الكورة مدارس ولغات وكلها في ملعبنا
رونالدو
شباك النصر عن هذا
حتى بالجول يا ريابا بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام مع أخوكم محمد القحطاني. سنتحدث اليوم عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكر البرتغال قبل إقامة المباريات الودية للمنتخب السعودي مع منتخب مالي ومنتخب نيجيريا خلال معسكرة الجاري في البرتغال. آخر استعدادات وأخبار المنتخب السعودي واستعداداته لهذه المباراتين. أيضا سنتحدث عن قرارات لجنة الانضباط وصدور قراراتها يوم أمس بخصوص إيقاف سلطان الغنام لأربع مباريات، وكذلك العقوبات التي طالت أندية الأهلي والاتحاد فيما يخص الجماهير، وكذلك آخر الأحداث والرياضية والأخبار الرياضية في عالم كرة القدم المحلية والعالمية. أيضا موضوع نقاش مهم جدا حول زيادة عدد الأجانب، كثير من الحديث المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في منصات كثيرة إعلامية وصحفية عن استشارة الاتحاد السعودي لأندية دوري روشن السعودي فيما يخص زيادة عدد الأجانب. أنتوا إيش رأيكم مستمعين الكرام في هذا القرار في حالة حدوثه زيادة عدد الأجانب، سواء 9 أو 10 أجانب أو يكون العدد مفتوح؟ شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول هذا البرنامج. أسعد بتواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054-88-11700. حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي، كل اللي عليك ترسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، أو حاب تشاركني برسالة نصية على الواتساب، كل اللي عليك ترسل على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام مع أخوكم محمد القحطاني. سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054-88-11700. حابين تشاركوني بالاتصال أو تعليقاتكم وأسئلتكم، كل اللي عليك ترسل اسمك والمدينة فضلا لا أمرا على الرقم 054-88-11700. 054-88-11700. في أخبار المنتخب السعودي ومعسكره في البرتغال، استأنف يوم أمس المنتخب الوطني الاثنين برنامج التدريبي في مدينة لاغوس البرتغالية بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع كاسكت. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات. بعدها طبق المدير الفني روبرتو مارشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. اكتفى الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد كنو بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل المنتخب الوطني تدريبات اليوم الثلاثاء التدريب اللي انطلق قبل ساعة ونصف من الآن في الساعة 4:30 مساء على ملعب منتجع كاسكت. توفيق للمنتخب الوطني وليبرتو مانشيني وجهازه الفني في موضوع اكتشاف اللاعبين والوصول إلى الطريقة المناسبة التي يلعب بها المنتخب السعودي والاستفادة الكاملة من هذا المعسكر في مرحلة الثالثة. طبعا تبقى معسكر أخير قبل كأس آسيا وقبل معسكر كأس آسيا في يناير. أتمنى كامل الأمنيات أنه روبرتو مانشيني وجهازه الفني يصلون للجاهزية الكاملة من ناحية التكتيك ومن ناحية استكشاف اللاعبين الأدوات المناسبة لروبرتو مانشيني لتقديم كأس آسيا يرضي طموحات الجمهور السعودي المتعطش للذهب والمتعطش لتحقيق البطولات. طبعا المنتخب السعودي سيلعب المباراة الأولى أمام منتخب نيجيريا في 13 أكتوبر يوم الجمعة القادم. ثم ستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في 17 أكتوبر. وستلعب كل المباراتين الوديتين على ملعب بورتيماو. طبعا في كثير من التساؤلات عن اختيار روبرتو مانشيني لمنتخبات أفريقية لخوض مباراة ودية أمامها, خصوصا تكلم عن منتخب نيجيريا ومنتخب مالي, وانه هذه المنتخبين مش موجودة في القارة الآسيوية, فليش المنتخب السعودي او ليش اختار روبرتو مانشيني انه يلعب معها. اعتقد انه في منتخبات تلعب في كرة القدم الآسيوية مشابهة لأسلوب لعب المنتخب النيجيري والمنتخب المالي. المنتخبات الأفريقية غالبا تعتمد على يعني تعتمد بشكل كبير على القوة البدنية, على الالتحامات, على التحولات السريعة والسرعة. وفي منتخبات تلعب بهذه الطريقة في آسيا. قلنا على سبيل المثال مثلا المنتخب الإيراني, مثلا منتخبات اللي هي من وسط آسيا, أوزبكستان, إيران. هذه منتخبات تعتمد على الالتحامات البدنية, تحب دائما أنها تلعب على الموضوع البدني, على الكرات الثابتة, الكرات الطويلة. ففي تشابه نوعا ما في أسلوب اللعب. ويمكن روبرتو مانشيني أيضا بالإضافة إلى ذلك, بغض النظر عن أسلوب تشابه اللعب, هو حاب يلعب ضد منتخب بدني, حاب يجرب لاعبيه ويجرب تكتيك خاص مع منتخبات تلعب بشكل بدني. لذلك أنا أجد أنه تفسير منطقي وجميل أنه روبرتو مانشيني يجرب في كل معسكر طريقة لعب أو منتخبات تلعب بطريقة لعب مختلفة, حتى يعني يجرب اللاعبين في مختلف أنماط اللعب في أرضية الملعب. يعني يلعب ضد منتخب بدني, يلعب ضد منتخب يلعب على التحولات السريعة, منتخب يلعب على الاستحواذ. هذا شيء جميل, التنوع. شفنا المعسكر اللي فات لعبنا ضد منتخب كوريا الجنوبية, وهو اللي هو بيكون يعني أحد المنتخبات المنافسة للمنتخب السعودي في كأس العالم, عفوا في كأس آسيا. لا نشوف منتخبات أفريقية تعتمد على القوة البدنية والتحولات السريعة والالتحامات. ممكن نلعب ضد أيضا منتخبات آسيوية أخرى في الفترة القادمة, منتخبات خليجية. هذا شيء طبيعي، واختيارات روبرتو مانشيني تحترم على كل حال، لأنه هو المدرب وهو المسؤول الأول عن استعدادات المنتخب السعودي وجاهزية المنتخب السعودي لخوض بطولة كأس آسيا. فيما يخص اللاعبين واختيار اللاعبين، شيء طبيعي جدا أنه تحدث يعني اختلافات في وجهات النظر حول اللاعبين المشاركين في معسكر المنتخب. الكثير يتحدث عن عدم انضمام لاعبين معينين، والكثير يتحدث عن عدم، ما نقول عدم أحقية، أنه في لاعبين موجودين في القائمة الآن، يعني نوعا ما في لاعبين خلينا نقول أحق منهم بالوصول إلى المنتخب، وهي جدلية نتمنى الخوض فيها والحديث عنها بدون الحديث عن الألوان أو بدخول في مطب الألوان. لما نتكلم عن المنتخب تسقط جميع الألوان، نتحدث عن الأخضر والأخضر فقط، وإذا كان هناك انتقاد فهو انتقاد بناء من أجل المنتخب ومن أجل الأفضل للمنتخب السعودي. كان في لاعبين طالبت الجماهير بتواجدهم في المنتخب، الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي، في البرامج الرياضية، في الصحف يتحدث، حتى في الجلسات الخاصة في الأوساط الجميع يتحدث عن قائمة المنتخب. عدم وجود لاعبين أبدعوا في الجولات التسع الماضية من دوري روشن، خيارات روبرتو مانشيني ممكن خلنا نبرر للرجل أنه هو أخذ أكثر اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم، لاعبين جاهزين متمرسين لديهم الخبرة ومتجانسين مع بعض، لعبوا مع بعض كثير مع إرفي رينارد المدرب الفرنسي السابق للمنتخب السعودي. المنتخب الحالي في بعض التطعيمات الجميلة وفي أمور إيجابية لازم نثني عليها، وجود لاعبين زي مثلا باخذ على سبيل المثال لاعب يعني زي ما انضموا برضو لعيبة من المنتخب الأولمبي، وهذا شيء أثلج صدرنا وبإذن الله يكونون نواة المنتخب في المستقبل. نتكلم عن مثلا ضم على سبيل المثال عيد المولد اللي قدم نفسه بشكل جميل مع نادي الأخدود في مركز محور الارتكاز أو لاعب ستة كما يسمون الفنيين أو المحللين الفنيين، لاعب في مركز ستة من نادي الأخدود، وهذا يعطي إشارة أنك إذا أبدعت مع ناديك في أي نادي كان مع كامل الاحترام والحب لأندية الوسط ممكن أنك تروح المنتخب وتشارك مع المنتخب. المنتخب ليس محصور على أندية معينة أو أندية النخبة، وأنا يمكن تكلمت عن هذا في حلقة الأمس أن روبرتو مانشيني من المدربين المرنين تكتيكيا والمرنين في اختيار اللاعبين، ما هو من المدربين العنيدين اللي خلاص أنا عندي مجموعة معينة أنا أمشي معها. وترى هذه هي مدرسة تدريبية، أنا ما أنتقد، لكن مثلا إرفي رينارد من نوعية المدربين اللي كان خلاص أنا عندي 14 لاعب 15 لاعب أنا أعتمد عليهم بشكل أساسي لسنوات. لا، روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي كان ما يضم لاعبين بس لعيبة أندية النخبة في إيطاليا، مثلا تكلم عن ميلان أو إنتر أو يوفي أو روما، لا كان في لعيبة من ساسولو، من كالياري، من جنوة، ومن شتى أندية إيطاليا حتى من خارج إيطاليا. لذلك روبرتو مانشيني أتوقع يضم أي لاعب في الفترة القادمة، ولازم نصبر، ممكن ننتقد في حدود المعقول، تكلم عن لاعبين معينين، تواجد عدم تواجد لاعبين أو وجود لاعبين في المنتخب في حدود الانتقاد البناء والتمني الأفضل للمنتخب، أما التشكيك والدخول في الألوان فهذا أمر مرفوض وغير مقبول تماما. أنتم مستمعين الكرام شاركوني بأراءكم حول قائمة الأخضر السعودي وعن اختيارات روبرتو مانشيني وآخر الأحداث الرياضية والموضوع اللي طرحناه في بداية الحلقة اللي بتناقش فيه إن شاء الله بعد الفاصل، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين. هل هذا الموضوع برأيك يزيد من أفضلية الدوري؟ هل يؤثر على المنتخب بالإيجاب أو بالسلب أو على اللاعب السعودي بشكل عام الاحتكاك من اللاعبين الأجانب؟ شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم، حاب تشاركني بالاتصال أو ترسل لي، نسعد بتواصلكم على الواتساب الخاص بميكس اف ام على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام مع أخوكم محمد القحطاني. هنا مستمعين الكريم خالد أحمد يقول مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام، الله يمسيك بالنور أخونا خالد وحبيبنا خالد. يقول زيادة عدد اللاعبين الأجانب ستؤثر على المنتخب السعودي وعلى المواهب. طيب خلونا نتكلم عن موضوع اللاعبين، زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وهل هو أمر إيجابي أو أمر سلبي؟ طبعا الأمر هي وجهات نظر، وقد نتفق وقد نختلف في بخصوص هذا الأمر. أعتقد من وجهة نظري أنه زيادة عدد اللاعبين الأجانب لن تؤثر على اللاعب السعودي، بالعكس بالعكس تماما. زيادة اللاعبين الأجانب بغض النظر عن العدد، نتكلم 8 9، في ناس أصلا كانوا معارضين قبل ما يصيرون 8، سواء كانوا 8 أو 10 أو 9 أو أي كان، كل ما زاد جودة اللاعب، طبعا هذا مربوط بجودة اللاعب الأجنبي اللي يجي الدوري، كل ما زاد جودة اللاعبين الأجانب، وحنا زي ما احنا شايفين السنة هذه جودة اللاعبين الأجانب الموجودة في الدوري عالية وعالية جدا، نتكلم عن لعيبة عالميين ولاعبين من أفضل اللاعبين في العالم، لاعبين حققوا كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، حققوا الكرة الذهبية زي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ولاعبين بجودة عالية جدا زي رياض محرز أو بورزوفيتش أو ساديو ماني، نيمار أيضا نجم الكبير، لاعبين بمستوى عالي جدا. احتكاك اللاعب السعودي معهم في التدريبات، في صالة التدريب وفي أرضية ملعب التدريبات، احتكاك اليومي بهم، وأيضا احتكاكهم ببعض اللاعبين حتى سواء مو شرط الزملاء في نفس الفريق أو الخصوم في أرض الملعب في مباريات الدوري أو كأس الملك، الاحتكاك مع هذا اللاعبين بشكل قريب جدا يزيد من جودة اللاعب السعودي. ونتكلم على المدى البعيد، أنا ممكن أتقبل أنه وجهة نظر أنه في لاعب ممكن يتضرر المنتخب السعودي على المدى القريب مش المدى البعيد، يعني في الفترة الحالية والفترة القادمة ممكن نوعا ما يتضرر اللاعبين بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساسي في الدوري في حال زيادة عدد الأجانب أو بالوضع الحالي الموجود الآن، 8 لاعبين محترفين أجانب و3 لاعبين سعوديين في كل فريق، لكن على المدى البعيد تأكدوا تماما، ولكم مثال بدوريات عالمية، يعني نتكلم عن الدوري الإنجليزي العدد فيه مفتوح، أفضل دوري في العالم. أي نعم المنتخب الإنجليزي ما حقق إنجازات كبيرة، لكن ترى عدم تحقيق المنتخب الإنجليزي لبطولات في الفترة السابقة أسبابها ليست متعلقة بالدوري من وجهة نظري. أنا متابع جيد للبريمير ليج وتابع بشكل مستمر، جودة اللاعب الإنجليزي ممتازة جدا وفي لعيبة إنجليزيين من الأفضل في العالم، لكن كانت المشكلة في السابق في إدارة المنتخب واختيار المدرب، يعني أمور ما هي موضوعنا الآن. الآن المنتخب الإنجليزي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وصل إلى نهائي اليورو خسر بضربات ترجيح، ونصف النهائي كأس العالم خرج بضربات ترجيح. المنتخب الإنجليزي عنده تشكيلة مرعبة وهذا نتاج دوري قوي. المنتخب الإيطالي عدد المحترفين في إيطاليا مفتوح، المنتخب الإيطالي بطل اليورو 2020، بطل كأس العالم 2006، أسبانيا عدد مفتوح حققت كأس العالم 2010، حققت اليورو 2008 و2012، واحد من أجمل المنتخبات في التاريخ هذا الجيل اللي حقق اليورو مرتين وكأس العالم 2010 وكأس القارات أيضا. لذلك هذه التجارب في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي تعطيك دليل من وجهة نظري أنه زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لن تؤثر على جودة اللاعب المحلي، والدليل زي ما قلنا إنجازات المنتخب الإيطالي والأسباني والجيل القوي للمنتخب الإنجليزي الموجود حاليا. لذلك أنا أرى أنه زيادة عدد المحترفين لن تؤثر على المدى القريب على اللاعب السعودي، وبالعكس تزيد الاحتكاك في من ناحية الزملاء في الفريق أو من ناحية الخصوم في مباريات الدوري وكأس الملك، وهذا سينعكس إيجابا على الكرة السعودية بشكل عام في المستقبل. انتوا شاركوني برأيكم، ايش رأيكم في موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب؟ تعرضني أو توافقني الرأي، وأيضا نتحدث عن منتخب السعودي وقائمة الأخضر السعودي، وكذلك موضوعنا أو ما طرح من لجنة الانضباط القرارات التي قام بها لجنة الانضباط بخصوص إيقاف اللاعبين سلطان الغنام والعقوبات التي طالت جمهور الأهلي والاتحاد أو نادي الأهلي والاتحاد بعد الديربي وأحداث الديربي. قبل ما أطلع الفاصل رسالة من هاشم حريري اتحادي مكة يقول ألف مبروك للجار الراقي وشكرا للفريقين على الديربي الفخم الكبير بطل دوري روشن العميد وبطل دوري يلو الجار الراقي وتم إيقاف احتكار وسيطرة الاتحاد على الديربي 4 مواسم على التوالي من أيام كورونا في الجوهرة وصدارة الحضور الجماهيري اتحادية كالعادة وقلوبنا مع صقورنا الأبطال المنتخب الأول والأولمبي. هاشم مع كامل الاحترام والحب لك والشكر لرسالتك, هذه رسالة أرسلتها أنت نفس الرسالة تقريبا. بالنسبة لصدارة الحضور الجماهيري الهلال يتصدر الحضور الجماهيري هذا الموسم حتى الآن وأنا حاب المنافسة, حاب أن يكون في منافسة بين الهلال وجمهور الهلال جمهور النصر جمهور الأهلي والاتحاد على الحضور الجماهيري ودائما نحب أن تكون الملاعب في الدوري ممتلئة بالكامل. موضوع الاحتكار وسيطرة الاتحاد على الديربي 4 مواسم من أيام كورونا لها 3 سنين ويعني السنة اللي فاتت ما تقابلوا يعني مش من 4 مواسم في سيطرة فسقاطك على بطل الدوري له يا هاشم يعني الرسالة تكررت أكثر من مرة. كامل الحب والتقدير للأهلي وللاتحاد كلهم أندية كبيرة, ديربي كان فخم وجميل وممتع, أوكي كان في بعض المناكفات بسبب التيفو وتبعات التيفو بين جمهور الناديين وبين الحسابات الرسمية للناديين, لكن في الأخير أخوان وجيران والمنافسة في أرض الملعب دائما حنا نتمنى المنافسة تكون 90 دقيقة. وترى بالمناسبة خلونا نرجع بالتاريخ شوية قبل ما أطلع فاصل, خلونا نطلع نرجع للتاريخ شوية ونتكلم عن ديربي الأهلي والاتحاد. إلى وقت قريب كان لاعبين الديربي لكم أن تتخيلوا, وأنا أعرف هذا شخصيا متأكد من هذه المعلومة شخصيا, لاعبي الديربي لاعبي الأهلي والاتحاد أو الاتحاد والأهلي كانوا يخلص الديربي يروحون يتعشون مع بعض, يروحون الاستراحة أو يسهرون مع بعض, كان في أخوة وصداقة حتى في المنتخب السعودي كبيرة بين اللاعبين. هذه هي كرة القدم وهذه جمالها. وعلى سبيل المثال نأخذ شوف الكلام اللي تحدث فيه الكابتن الكبير الأسطورة محمد نور والأسطورة الكبيرة أيضا حسين عبد الغني عن صداقتهم خارج الملعب ورغم المناكفات اللي كانت تصير وسط الملعب بين محمد نور وحسين عبد الغني, لكن شوف كيف صداقتهم وعلاقتهم الجميلة خارج الملعب. هذه هي كرة القدم وهذا جمالها وتنافسيتها في أرض الملعب. حنا حتى يوم كنا نلعب في الحارة نلعب بتنافسية ونلعب بحرارة وسط الملعب, لكن خارج الملعب أكيد الصداقة والأخوة تستمر. أتمنى أنه تبعات الديربي ما تستمر بهذه الحدة والشراسة والتقليل من الآخر الاستنقاص من الآخر, يظل الأهلي نادي عظيم وكبير بتاريخه ورجاله وإرثه وكذلك الاتحاد نادي عظيم بتاريخه وإرثه ورجاله. نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم مستمعين الكرام, حابين تشاركوني بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام مع أخوكم محمد القحطاني. نروح للقرارات لجنة الانضباط اللي صدرت يوم أمس بإيقاف في البداية الموضوع الأكثر يعني جدلا وتداولا, إيقاف الكابتن سلطان الغنام الذي قام بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني لمدة 4 مباريات, سيغيب عن 4 مباريات قادمة للنصر الكابتن سلطان الغنام. طبعا في نص القرار حصول لاعب نادي النصر سلطان الغنام على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة. ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر المادة 1149.49 من لائحة اللجنة لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه لمدة 4 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها. ثانيا، إلزام لاعب نادي النصر سلطان الغنام بدفع غرامة مالية إضافة إلى العقوبة قدرها 40,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي، وقرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق. طبعا حسب المتداول قبل قليل أنه نادي النصر رفع استئناف فيما يخص قضية أو إيقاف النجم سلطان الغنام، وللأمانة مثل هذه الأمور أتمنى أنها ما تحدث في دورينا، ونشوف قرار الاستئناف ونحكم بشكل كامل على الموضوع، لأنه بصراحة للأمانة سلطان لو أخطأ هو بشر وممكن أن يحدث هذا الخطأ، وإذا ما أخطأ فإحنا ما تعودنا عليه، حتى لو أخطأ يعني سلطان ما تعودنا عليه الأمانة مثل هذه الأمور. سلطان الغنام معروف أنه لاعب خلوق ولاعب مستوى الفني للأمانة هذا الموسم رائع ورائع جدا، أتمنى أنه لو حدث الخطأ وفعلا أنه يكون درس له في القادم. أيضا من قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، تغرم مدرب الأهلي ماتياس ياسلا 30,000 ريال بسبب عدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب. أيضا تبعات الديربي، تغريم الأهلي 17,500 ريال لتكرار النادي لمخالفة للمرة الثانية، وتغريم الاتحاد أيضا نفس المبلغ 18,750 ريال لتكرار النادي لمخالفة للمرة الثالثة بسبب تأخر لاعبي الفريقين في النزول لأرضية الملعب. وأيضا لجنة الانضباط والأخلاق، تغرم نادي الاتحاد 60,000 ريال لقيام جمهور النادي برمي 10 علب مياه تجاه أرضية الملعب. للأمانة يعني الأمور هذه أتمنى أنها ما تحدث، يعني إلى متى التأخير؟ يشوف الأهلي تأخر المرة الثانية، الاتحاد تأخر النزول المرة الثالثة، وماتياس ياسلا للمرة الثانية مباراة النصر أعتقد إذا ما خابضني إذا ما خانت ذاكرتي، يعني ماتياس ياسلا ما لبسها مباراة النصر البطاقة التعريفية، وهذه ثاني مرة يعني يصدر القرار بحق ماتياس ياسلا. خلاص قوانين واضحة، وأتمنى أنه يلتزم الجميع من أندية ومن منسوبين بهذه التعليمات، وما يعني عشان ما يخسر النادي مبالغ في كل جولة قرارات مثل هذا النوع. طيب أختم برسالة من مستمعنا الكريم خالد، يقول قرار ممتاز راح يصب في مصلحة الدوري ورفع جودة اللاعب السعودي من خلال قوة المنافسة على مستوى النادي، وحتى مستقبلا تعطي فرصة للاعبين الشباب بالاحتراف في أوروبا. أتفق تماما بالأمانة، رفع جودة اللاعب السعودي وقوة المنافسة على مستوى الأندية ومستقبلا، هذه النقطة اللي أنا ما تطرقت لها، وشكرا لك خالد على رسالتك وعلى تعليقك، أنه مستقبلا تتيح فرصة اللاعبين الشباب الاحتراف في أوروبا، ممكن هذا يعطي اللاعب السعودي طموح أيضا للاحتراف في أوروبا، ليش لا؟ أي نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى دورينا سيصبح، وهو الآن بإذن الله من التوب خلينا نقول التوب 10، وإن شاء الله يكون من التوب 3 قريبا، مش التوب 5، التوب 3 ليش لا؟ لكن برضو نتكلم عن اللعيبة الشباب، ليش لا برضو يروحون أوروبا؟ ما فيها أي مانع. صعب انك تتكلم عن لاعب نجم يحصل على راتب عالي، نتكلم بصراحة لاعبين يلعبون خصوصا في الأندية الكبيرة اللي يحصلون على راتب عالية انه يطلع في أوروبا بمبالغ أقل، لكن اللاعبين اللي تحت 20 سنة أو تحت 21 سنة، خلينا نقول تحت 20 سنة، ليش ما يروح مثلا ويتدرج في أوروبا؟ لما نتكلم انه يلعب في الدوري البلجيكي أو الدوري البرتغالي على سبيل المثال والحصر، هذه فرصة ممتازة للتدرج، وزي ما شفنا نجوم كثير على رأسهم محمد صلاح وأيضا النجم الكبير الموجود الآن رياض محرز، ترى بدأوا من رياض محرز بدأ من الدوري الفرنسي من الدرجة الثانية أعتقد، محمد صلاح بدأ من الدوري السويسري، فليش لا؟ التدرج حتى جميل ويعطي اللاعب احتكاك و وعي فني وتكتيكي يعني بالتدريج حتى يصل لأعلى مستوى في كرة القدم، وهذا ما نتمناه لمستقبل اللاعب السعودي والكرة السعودية بشكل عام. مستمعين الكرام، انتهت ساعتنا الأولى من برنامجكم الجولة، نطلع الفاصل ونعود لكم في الساعة الثانية لاستكمال الحديث عن باقي الأخبار والأحداث الرياضية، ويسعدني أيضا تواصلكم، حابين تشاركون بالاتصال أو بتعليقاتكم وأسئلتكم على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. خليكم على السمع. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية من برنامجكم الجولة على إذاعة مكس اف ام مع أخوكم محمد القحطاني. سعدني تواصلكم عبر الواتساب للحديث عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، رأيكم في هذا الموضوع، هل زيادة عدد اللاعبين الأجانب ستكون في صالح الكرة السعودية وفي صالح المنتخب السعودي وصالح الدوري، أم لكم رأي آخر؟ كذلك حديثنا عن قرارات لجنة الانضباط، إيقاف الكابتن سلطان الغنام، وعقوبات التي طالت نادي الأهلي والاتحاد بعد الديربي، وأيضا الحديث عن قائمة الأخضر السعودي ومعسكر الإعدادي في البرتغال، وأيضا الخبر اللي كان بصراحة صادم نوعا ما لعشاق كرة القدم العالمية، اعتزال الكابتن إيدن هازارد اللاعب اللي بعمر 32 سنة أعلن اعتزاله اليوم في قرار كان صادم لجماهير كرة القدم. شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب وأسئلتكم أيضا، وإذا حاب تشاركني بالاتصال يا هلا وسهلا. كل اللي عليك يا صديقي ترسل اسمك ومدينتك على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام على إذاعة مكس اف ام ومع برنامجكم الجولة مع أخوكم محمد القحطاني. استعرض معكم إحصائية حصاد دوري روشن بعد نهاية الجولة التاسعة وبعد 9 جولات من دورينا الجميل الاستثنائي هذا الموسم. لعبت في خلال دوري روشن في الجولات 9 الماضية 81 مباراة، كان فيها 63 انتصار، 13 تعادل إيجابي و5 تعادلات سلبية. كان عدد الأهداف 245 هدف، معدل عالي جدا بمعدل 3.2% هدف لكل مباراة، معدل عالي وجميل، ويدل على قوة الدوري وقوة القوة الهجومية الموجودة في أندية الدوري. وقد برضو يتحدث البعض وتحترم وجهة النظر أنه، وهذا بصراحة شيء ملاحظ في الدوري، أنه في تركيز من الأندية على الخطوط الهجومية أو على شراء اللاعبين بجودة عالية في الخطوط الهجومية، وبدرجة أقل فيما يخص الخطوط الدفاعية، ولذلك تجد المباريات فيها أهداف كثيرة. لكن في الأخير هذا شيء ممتع للمشاهد وللمتابع، بخصوص الدوري. يعني كرة القدم أجمل ما فيها هي الأهداف، ودائما المباراة اللي تنتهي بالتعادل السلبي تكون أقل المباريات كمتعة للمشاهد اللي يشوف المباريات. طبعا برضو في الإحصائيات 754 ركنية مكتسبة في بطولة الدوري خلال 9 جولات، 44 ركلة جزاء، 33 سجل منها، و11 ركلة مهدرة في دوري روشن هذا الموسم. هذه إحصائيات الدوري حتى نهاية الجولة التاسعة. على صعيد آخر، أعلن عن قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عام للمعسكر الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، كأس أمم آسيا 2024. في حراسة المرمى عبد الرحمن الصالبي وعبد الملك الدويسان ومحمد العيسى، في خط الدفاع معاذ فقيهي وإسلام هوساوي، لاعبين أساسيين في دوري روشن السعودي. معاذ فقيهي المعار من الهلال للتعاون اللي قدم مستويات جميلة، إسلام هوساوي ظهير نادي الوحدة أيضا كذلك، جهاد ذكري ومبارك الراجح ومحمد سليمان وأحمد الجليدان، نايف مسعود، عباس الحسن، عباس حسن أخو اللاعب علي الحسن واللاعب اللي يلعب مع الفتح بشكل يعني يشارك في كثير من المباريات مع نادي الفتح ويقدم مستوى جميل للأمانة، عبد الله هوساوي، محمد محرزي، فيصل أسمري وعبد الله زيد، محمد صهلولي المؤيد، علي مروان الصحفي لاعب نادي الاتحاد واللي أيضا نونو سانتو بدأ يشركه بشكل تدريجي مع نادي الاتحاد هذا الموسم، صهيب الزيت، أحمد بحسين لاعب نادي التعاون اللي أيضا كان مرشح لجائزة أفضل لاعب واعد في شهر سبتمبر، ناصر البيشي، محمد المري، بريد جوشان، سطام الروقي أيضا نجم التعاون واللي أيضا رشح لجائزة أفضل لاعب واعد، طلال حاجي لاعب نادي الاتحاد اللي أيضا بدأ نونو سانتو يشركه بشكل تدريجي، هو مروان الصحفي، مراد خضري اللي قدم مع الأهلي مستويات جيدة في العام الماضي، وأعير لنادي الأخدود وشارك في مباريات مع الأخدود في الدوري، ثامر الخيبري ومشاري النصر، وبقيادة المدير الفني المبدع للأمانة الكابتن سعد الشهري، أحد الكفاءات الوطنية اللي نفتخر بوجودها، وللأمانة مع كامل الحب والتقدير لجميع المدربين، وفي مدربين كثير متميزين لكن سعد الشهري للأمانة يقدم مستويات ويقدم كرة قدم مع المنتخبات السنية من خلال منتخب الأولمبي، قبلها منتخب الأولمبي عفوا منتخب الشباب، صراحة نتائج مميزة مقرونة بالإنجازات. يعني سعد الشهري كان أقل شيء وصل إليه نصف نهائي أو الوصول للنهائي أو تحقيق لقب زي ما حقق كأس آسيا الأخيرة، بالتوفيق للمنتخب السعودي تحت 23 عام في تقديم مستوى وأداء وتحقيق الذهب بإذن الله تعالى خلال كأس أمم آسيا 24. مستمعين الكرام، يسعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام، حاب تشاركنا بتعليقك ايضا لو حاب تشاركنا بالاتصال كل اللي عليك ترسل على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700 فاصل ونعود ونكمل معاكم ومستمرين معاكم في برنامجكم الجولة مستمعين الكرام. We'll be right back. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. في أحد أهم الأخبار في عالم كرة القدم، رسميا الاتحاد الأوروبي يويفا يعلن عن إقامة بطولة يورو 2028 ستقام في بريطانيا وإيرلندا، وبطولة اليورو 2032 ستقام بشكل مشترك أيضا بين إيطاليا وتركيا. طبعا بعد انسحاب الملف التركي من بطولة 2028 فازت رسميا بريطانيا وإيرلندا بتنظيم بطولة اليورو 2028، وستكون تركيا بالاشتراك مع إيطاليا منظمة لبطولة 2032. طبعا في انتظار اليورو القادم الذي سيقام في ألمانيا 2024، هذه البطولة للأمانة من أجمل البطولات في عالم كرة القدم فيما يتعلق بالمنتخبات، أنا أشوفها بعد كأس العالم مباشرة هي أجمل بطولة قارية من ناحية المستوى الفني وتأثيرها على كرة القدم العالمية بالنجوم وجودة اللاعبين الكبيرة الموجودة في هذه البطولة. عموما عندنا فاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل معاكم مستمعين الكرام، شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتس أب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني. في خبر كان صادم للأمانة لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم، أعلن النجم الكبير إيدن هازارد في بيان عن اعتزاله كرة القدم بعمر 32 عام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والإبداع. بيان هازارد على يعني نذكر أهم النقاط اللي ذكرها هازارد: يجب أن تستمع لنفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عام وخضت أكثر من 700 مباراة قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من ملاعب حول العالم، خلال مسيرتي كنت محظوظ بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء، شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعا. أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري للمنتخب البلجيكي، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة. أخيرا شكرا جزيلا لكم يا جماهير الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي. إيدن هازارد البرايم والفترة الذهبية الأمانة لهذا اللاعب كانت مع تشيلسي، لعب 352 مباراة سجل فيها 110 أهداف و 92 أسيست، يعني مساهمات عالية وعالية جدا، 202 مساهمة تهديفية في 352 مباراة، كان بطل الدوري الإنجليزي البريمير ليج فيها في مرتين، وبطل كأس الاتحاد مرة، بطل كأس الرابطة مرة، وبطل الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج مرتين. هذا كانت أجمل وأحلى أيام هازارد وبرايما في تشيلسي. طبعا مع ليل كانت انطلاقة صاروخية لهازارد ومع المنتخب البلجيكي أيضا كأس العالم 2018، أعتقد أنها الكأس الأفضل مع المنتخب والبطولة الأفضل مع لهازارد مع المنتخب. في ريال مدريد كانت نهاية هازارد بسبب الإصابات الكثيرة وبسبب عدم جاهزية البدنية واللياقية. للأمانة لاعب مثل هازارد كان أحد اللاعبين الممتعين جدا في عالم كرة القدم، وفترة في تشيلسي بدون مبالغة كان هو الجناح الأفضل، أفضل جناح أيسر في العالم. هازارد كان مع تشيلسي لاعب خارق، لاعب يفعل كل شيء لوحده. نهاية محزنة بصراحة للاعب بحجم إيدن هازارد، يعني لسه عمره 32 سنة، كان ما يعني كسن كان يعني وصل لعمر النضج، كان بإمكانه تقديم سنوات وسنوات زي ما شفنا مثلا كريستيانو رونالدو الأسطورة اللي يلعب في دورينا، أو إبراهيموفيتش على سبيل المثال، لاعبين يعني اقتربوا من 40 سنة وقدموا مستويات جميلة. هازارد بسبب جاهزية البدنية وإصاباته اعتزل كرة القدم اليوم في إعلان بيان اعتزاله. خسرت كرة القدم أحد نجومها الموهوبين والجميلين بصراحة. نهاية محزنة للاعب مثل هازارد، لكن شكرا هازارد على الأيام الجميلة وعلى المستويات اللي قدمها في تشيلسي. يعني متابعين البريمير ليج يعرفون جيدا مستويات إيدن هازارد، وفترته في مدريد صراحة فترة كانت سيئة للأمانة، وممكن يعني هازارد يلام فيها جزء من اللوم يتحمل هازارد ربما، لكن كان واضح من 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 جاهزية البدنية ومن وزنه إنه هازارد يعني بدأ يفقد الرتم، وصار لاعب يعني في الملعب للأمانة في أيام الأخيرة كان عالة على ريال مدريد، وربما اتخذ هذا القرار. كان بإمكانه إنه يروح يلعب مثلا في بلجيكا أو يروح يلعب في دوري أقل تنافسية، ولكن هازارد قرر الاعتزال وأعلن بشكل رسمي اعتزاله لكرة القدم. روح الأسئلة مستمعين الكرام على الواتساب. هنا مستمعين الكريم محمد يقول من ترشح للبطل الدوري الإنجليزي بحكم متابعتك؟ طيب والله حبيبنا محمد للأمانة يعني أصعب دوري ممكن تتوقع بطله من أصعب الدوريات تاريخيا نتكلم هو الدوري الإنجليزي، لأنه البريمير ليج دوري تنافسي جدا ومتطلب جدا لكل نادي لتحقيق اللقب. وفي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة ممكن تشوف صاحب المركز الأخير أو صاحب المركز قبل الأخير يهزم المتصدر، هذا شيء أكثر دوري لا تتفاجأ من أي نتائج هو الدوري الإنجليزي. وزي ما شفنا الأسبوع قبل الماضي ولفرهامبتون عطل متصدر مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي خسر الصدارة وأصبح في المركز الثالث بعد خسارته من أرسنال في القمة الكبيرة اللي كانت الأحد الماضي. لذلك خلينا نتكلم عن الورق، صعب أني أرشح نادي معين، رغم أني يعني نوعا ما أشعر أن مانشستر سيتي هو المرشح الأكبر بحكم أنه بطل الثلاثية والفريق الأقوى في العالم للأمانة، أقوى فريق في العالم هو مانشستر سيتي مع مدربة بيب غوارديولا. مانشستر سيتي مرشح بشكل كبير. أعتقد أنه أرسنال اللي نافس مانشستر سيتي الموسم الماضي أضاف إضافات جميلة هذا الموسم، تكلم عن ديكلان رايس النجم الكبير جدا واللي تأثيره كان عظيم، وآخرها في مباراة القمة في ملعب الإمارات بين مانشستر سيتي وأرسنال، تأثير ديكلان رايس انقاذ لهدف محقق، ودوره في الملعب في الساتر الدفاعي للأمانة لاعب كسب مانشستر سيتي واحد افضل الصفقات. يعني اذا بتكلم على اكثر صفقتين تاثيرا في الدوري الانجليزي انا اشوف رايس مع ارسنال وسوبسلاي مع ليفربول, وايضا على الصعيد العالمي بلينغهام صراحه مع مدريد ايضا مع ريال مدريد احد افضل الصفقات العالميه. لذلك ارسنال هذه السنه اقوى, سوى اضافات جميله وقام باضافات جميله, ايضا تمرس الفريق واخذ خبره اكبر في المنافسه على الدوري. ارتيتا مدربه تمرس اكثر واصبح جاهز, اعتقد ارسنال هو جاهز بشكل كبير للمنافسه هذا الموسم على الدوري, لذلك ارشحه ايضا مع مانشستر سيتي انه يكون منافس على الدوري. وايضا ليفربول هذا الموسم يقدم نفسه بشكل جيد, وكما عودنا يورغن كلوب مع ليفربول في فترته, طبعا يورغن كلوب اكمل قبل ايام 8 سنوات مع ليفربول كانت حافلة بالكثير من المتعة وكرة القدم الجميلة في المقام الأول وفي البطولات أيضا بتحقيقها لسبعة أو ثمانية بطولات كان أهمها على الإطلاق هو تحقيق البريمير ليج بعد غياب طويل ودوري أبطال أوروبا عام 2019 ومنافسة كبيرة, وهو كان أشرس المنافسين وكان فريق الوحيد تقريبا في السنوات الأخيرة الذي ينافس مانشستر سيتي على الدوري بشراسة. شفنا ليفربول خسر الدوري مرتين بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي وحقق اللقب في 2020. نقدر نقول مانشستر سيتي أرسنال ليفربول هم المنافسين الأبرز على الدوري. ممكن يجي واحد يقول لي توتنهام الآن في صدارة الترتيب, أي نعم توتنهام فريق جميل هذا الموسم وكان مفاجأة البريمير ليج ومفاجأة متابعين كرة القدم بقيادة مدرب إنجي, ورغم خروج هاري كين وعدم قيام توتنهام بالعديد من الصفقات إلا أنه يقدم نفسه بشكل جميل هذا الموسم, 6 فوز 2 تعادل بدون أي خسارة حتى الآن, ولكن توتنهام هذا الجيل الحالي وهؤلاء اللاعبين لم يتمرسوا بشكل كبير على المنافسة على الدوري, وحنا نتكلم دائما عن صعوبة ترشيح بطل الدوري وأنه ما تبان ملامح البطل إلا بعد 4 شهور من الآن أو 5 شهور, نتكلم عن فبراير وفي مارس نقدر نترشح فريق, إذا ما في فريق فرق تقدر نتكلم عن أنه في 3 فرق أو فريقين ينافسون على الدوري بشكل كبير. الآن صعب وصعب جدا, لكن على الورق وكبداية في 8 أسابيع الماضية نقدر نقول مانشستر سيتي أرسنال ليفربول هم مرشحين بشكل أكبر لتحقيق الدوري. نروح لسؤال آخر هنا مستمعنا الكريم عبد العزيز يقول أوكي في خبر جديد, فيليبو إنزاغي أصبح مدرب لسالارينتا الإيطالي. يقول بيبو وسيموني سيتقابلون, الأخوة سيتقابلون في الدوري الإيطالي. طبعا سيموني إنزاغي المدرب الرائع مدرب إنتر ميلان اللي حقق اللي وصل كان وصيف الدوري أبطال في العام الماضي وكان قدم أجمل نسخة للإنتر في دوري الأبطال منذ نسخة مورينيو 2010. الآن أخوه فيليبو إنزاغي أصبح مدربا للنادي سالارينتا وبتصير والله مباراة ممتعة لأنه الأخوين سيلعبون أمام بعضهم في الدوري الإيطالي. طبعا لما نتكلم عن كلاعبين سبحان الله فيليبو إنزاغي كلاعب هو بمسيرة أكبر من سيموني إنزاغي الأمان, رغم أن سيموني إنزاغي كان لاعب ممتاز وكان لاعب لكنه كان لاعب هادي, فيليبو إنزاغي كان بشخصية وكاريزما كبيرة في مع الميلان. فيليبو إنزاغي حقق بطولات كبيرة مع الميلان, لكن في على صعيد التدريب للأمانة سيموني يتفوق على فيليبو كمسيرة حتى هذه اللحظة. يعني سيموني إنزاغي قدم مع لاتسيو كرة قدم رائعة وجميلة واستطاع إعادة لاتسيو للتأهل إلى دوري الأبطال وتحقيق بطولات الكأس كأس إيطاليا أو كأس السوبر الإيطالي ونافس على الدوري, لكن كان صعب جدا منافسة اليوفي. وفيليبو إنزاغي ما زال يستكشف نفسه كمدرب وتجربته مع سالارينتا نادي بإمكانيات يعني ضعيفة جدا, صعب أنك تطالب فيليبو إنزاغي أو تحاسبه على عدم تحقيق بطولات, ولكن ممكن أنه يرتقي بالفريق إلى المنافسة على الأقل على مراكز على الدوري الأوروبي, تأهل الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات. طيب هنا فيها تعليق من أخونا مستمعنا الكريم عباس علي من الرياض يقول لا أخي محمد إن شاء الله مان يونايتد راح يتوج بالدوري في نهاية المطاف. أخوك عباس علي من الرياض. طيب أنا مانشستر يونايتد للأمانة مع تين هاج مش عشان نتائج الموسم هذا. مانشستر يونايتد بالطبع هو أحد الفرق الدائما اللي كان في السنوات عبر التاريخ في البريمير ليج هو أحد الأكبر المرشحين لتحقيق البريمير ليج، ولكن مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فريكسون عن النادي وحتى هذه اللحظة في عشوائية كبيرة من الملاك في إدارة النادي، تعيين مدربين، حاولوا أنهم يستنسخوا نسخة السير أليكس لدرجة يعني حتى أحيانا أشياء كانت يعني فيها نوع من الطرافة، يعني كانوا يجيبون مدربين اسكتلنديين زي مويس أو مدرب نفس الستايل أو الكاريزما اللي فريكسون زي فان خال، ولكنهم فشلوا فشل ذريع. أيضا تعيين مورينيو وعدم اعطاء الفرصة، والله مورينيو يمكن من افضل المدربين اللي مر على مانشستر يونايتد في السنوات الاخيرة بهذاك الفريق ونافس مانشستر سيتي، حاول انه حقق بطولة اليوروبا ليج وبطولة الكأس. يعني مورينيو يمكن لو استمر مع مانشستر يونايتد واعطي كامل الصلاحيات كان ممكن يعيد مانشستر الى الواجهة. تين هاج مدرب رائع، المدرب الحالي مدرب ممتاز، قدم مع أياكس كرة قدم جميلة، ولكن إلى الآن مع مانشستر يونايتد لم يصل للاستقرار الفني. كنا نعتقد في فترة لتين هاج أنه تين هاج سيجعل من الفريق فريق منافس، شفنا نتائج طيبة، بدأ اللاعبين يتشربون أسلوب اللعب ومنهجية تين هاج الفنية. يا أخونا عباس يقول أظن المشكلة في الإدارة والملاك، هذا هو اللي يقوله عباس حبيبنا، المشكلة في الإدارة والملاك أكثر من تين هاج. وتين هاج يلام نوعا ما، كان في مباريات يعني الهزيمة العام أمام مانشستر سيتي بسداسية، الهزيمة أمام ليفربول، مثل هذه الأشياء تؤثر على شخصية الفريق في المنافسة. لا يوجد فريق يحقق لقب الدوري ويخسر في المباراة الكبيرة بسبعة وبستة أهداف، كانت نتائج كبيرة. أعتقد أنه مشكلة الملاك أيضا في اختيار اللاعبين، يعني يعني ما أدري ليش أنتوني جاب 100 مليون، سانشو جاب 80 مليون، في صفقات كثيرة في مانشستر يونايتد بمبالغ عالية، ما يعني صعب جدا. الآن الموسم الثاني ممكن نشوف مانشستر يتحسن مع الوقت، ممكن تنجح الصفقات مع الوقت، لكن أعتقد أن مانشستر يونايتد كان بحاجة لصفقة بمهاجم تحديدا في خط الهجوم، كان يحتاج مانشستر يونايتد مهاجم بخبرة كبيرة، لاعب كبير في خط المقدمة. هويلاند يقدم مستويات جميلة وممكن يصبح لاعب عالمي أو لاعب سوبر ستار في الفترة القادمة، ولكن كانت مخاطرة كبيرة دفع 70 مليون، كما كانت المخاطرة في أنتوني و سانشو التي لم تنجح حتى الآن، وربما يعني نتكلم عن سانشو انتهت العلاقة بين تين هاج وسانشو. راشفورد يقدم مستويات سيئة الأمانة هذا الموسم، أحد يعني أفضل اللاعبين في فترات سابقة مانشستر يونايتد يقدم مستويات غير مقنعة، لكن مانشستر يونايتد يظل مانشستر يونايتد نادي عريق في الدوري الإنجليزي، وربما يعود في أي لحظة ويعود للمنافسة والواجهة، ولكن حسب الورق حسب المعطيات الفنية وما نرى الآن حاليا للأمانة مانشستر يونايتد ليس مرشح لقب الدوري. ممكن يحصل على مقعد في دوري الأبطال، ولكن برأيي مانشستر يونايتد هذا الموسم استبعده من تحقيق لقب الدوري، لأنه أقل من الثلاثة الأندية اللي ذكرتها حتى توتنهام حتى حاليا مانشستر يونايتد في خطر أنه ربما لا يحصل على مقعد أوروبي. عموما شكرا لكم على استماعكم مستمعين الكرام، شكرا لكم على مشاركاتكم بالتعليقات والأسئلة على الواتس أب. نلتقي غدا بإذن الله في نفس التوقيت من الساعة 6 وحتى 8 مساء، خليكم دائما على السمع. كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.